الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم، ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة، أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا اللفظ لفظه خبر، والوالدات يرضعن أولادهن، ومعناه الأمر، ومعناه الأمر. نظيره تقدم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لفظه خبر ومعناه الأمر. فقوله والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المعنى وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحول السنة، حولين كاملين أي سنتين، سنتين كاملتين. ولما كان يطلق سنة ويراد بها وإن لم تكتمل، ويطلق اليوم أيضا ويراد به وإن لم يكتمل، مثل ما في الذي مر معنا: فمن تعجل في يومين، هو يوم نصف. فلما كان اليوم يطلق عليه يوما وإن لم يكتمل، والسنة أيضا كذلك يطلق عليها سنة، قد يطلق عليها سنة وإن لم تكتمل، قال سبحانه: حولين كاملين، حولين كاملين، قيل كاملين للتأكيد، وقيل للمعنى الذي أشرت إليه، وأن قد يستعمل هذا اللفظ السنة ودون أن تكتمل، فجاء بهذه الكلمة تأكيدا على إكمال السنة وإتمامها. حولين كاملين أي سنتين كاملتين، سنتين كاملتين. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا الإتباع يدل على أن الأمر للندب الذي هو الإتمام، الأمر للندب إتمام الرضاعة حولين كاملين. ولهذا سيأتي معنا: فإن أراد فصالا، يعني فطما للصبي عن الرضاعة قبل تمام الحولين، عن تشاور وتراضي بين الزوجين بعد نظر في منهما في مصلحة الصبي، مصلحة الطفل، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: وعلى المولود له، الذي هو الأب، وعلى المولود له الذي هو الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآن هنا رضاعة، والرضاعة حمل عظيم على المرأة وجهد، ويتغذي رضيعها من غذاها، فالله جل وعلا يقول: وعلى المولود له، يعني المولود له الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي يكفل رزق هذه المرأة، طعامها وشرابها، غذاءها، وأيضا كسوتها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل المراد هنا عموم الزوجات أو المطلقات؟ وعلى المولود له رزقهن، هل المراد عموم الزوجات أو المطلقات؟ الأوضح أن المراد المطلقات، المراد المطلقات، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما الزوجة فإن النفقة واجبة لها، أرضعت أو لم ترضع، ولدت أو لم تلد، النفقة واجبة لها. قال لا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف شرعا وعرفا، بالمعروف يعني المعروف المستحسن شرعا وعرفا. لا تكلف نفس إلا وسعها، لأن هذا الذي أمر بالإنفاق أو هؤلاء الذين أمروا بالإنفاق يتفاوتون في القدرة المالية، منهم الغني ومنهم المتوسط ومنهم الفقير. ولهذا يقول جل وعلا لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا طاقتها، إلا قدرتها. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي إلا قدرتها، إلا طاقتها، ما يكلف الإنسان فوق طاقته أو ما لا يستطيع، مثل ما قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا، هنا يقول لا تكلف نفس إلا وسعها، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل ينفق على قدر طاقته وقدرته واستطاعته، يعني على قدر حال الرجل في إعساره ويساره، في إعساره ويساره، هذا يتفاوت، يعني تتفاوت القدرة بحسب الأحوال، أحوال المنفقين. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، لا تضار بفتح الراء، بفتح الراء على النهي، لا تضار، وقرئ بضم الراء، برفع الراء لا تضار، على معنى الخبر على نسق ما قبلها لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة خبر لكنه بمعنى الأمر، خبر لكنه بمعنى الأمر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ما يجعل الولد ضحية بين الزوجين بأن يتنصل أحدهما من الواجب الذي عليه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يجوز لهما أن يجعل الولد وسيلة للمضارة، الولد هذا له حقه فلا يجعل وسيلة للمضارة، لا يستعمله الوالد وسيلة لمضارة الوالدة ولا العكس، ولا العكس. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مضارة المرأة بأن تمتنع مثلا من الرضاع، والزوج بأن يمتنع من النفقة. وعندما تأتي مثل هذه الأمور، التمنعات هذه، المضرة على من؟ على هذا الصبي، على هذا الرضيع، فلا تستعمل، لا يستعمل الولد وسيلة. ما يقول إن لم تفعل كذا أخذت الولد، أو تقول إن لم تفعل لم أرضع الولد، أو نحو ذلك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الآن لاحظ ولد ولد تكررت في الموطنين، تكررت في الموطنين لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ذكروا في الموطنين مكرم في استعطاف لهما وتذكير لهما بحال هذا الولد، كأنه يقال هذا ولد لكما أو حق عليكما ورعاية مطلوبة منكما لهذا الولد، فلا يستعمل، وهذه حاله لا يستعمل وسيلة لأحدهما للمضارة. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، هذا عاد الآن السياق إلى النفقة الواجبة على الزوج. الزوج تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة، رزقهن وكسوتهن مثل ما تقدم بالمعروف. إذا مات النفقة واجبة عليه، إذا مات ماذا يكون الأمر؟ قال وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك أي مثل ما على الزوج حال حياته من نفقة وكسوة، من رزق وكسوة. قال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك أي مثل ما كان واجبا على الزوج من النفقة والكسوة. قال فإن أرادا، أي الزوجان الأب والأم، فإن أرادا فصالا، إن أرادا فصالا، المراد بالفصال هنا الفطام، المراد بالفصال الفطام، فطام الصبي عن الرضاع. الرضاع مدته ماذا؟ مدته حولان مثل ما تقدم في صدر الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا التحديد حولين كاملين تترتب عليه أحكام، لأن هذه هي مدة الرضاعة التامة، بعدها لا اعتبار بالرضاعة. الآن لما يعني هذا يترتب عليه أحكام، منها لزوم النفقة، منها لزوم النفقة على أيضا منها تحريم الرضاعة، الرضاعة المحرم في الحولين، فيترتب عليها أحكام. لكن هنا يقول فإن أرادا فصالا، أراد فصالا، إن أراد يعني فطم الولد، إن أراد الزوجان الأب والأم فطم الولد قبل إتمام الرضاعة، ما الحكم؟ هنا بيان ذلك، ما الحكم إذا أراد فطم الولد عن الرضاعة؟ سنة ونصف يرضع، أحب أن يوقفها عن الرضاعة إلى هذه المدة، إلى هذه المدة، فما الحكم في ذلك؟ قال فإن أرادا أي الزوجان فصالا عن تراض منهما وتشاور، عن تراض منهما وتشاور. إذا تراضى وتشاور بما يحقق المصلحة للطفل للرضيع، وهذا يبين أن موضوع الرضاع لا ينفرد به أحدهما عن الآخر، لا بد من تراضي ولا بد من تشاور. ليس المرأة من نفسها أن توقف الرضاع، سنة مثلا ترضعه ثم يفاجأ الزوج بأنها قد توقفت عن الرضاع ولم تخبره بذلك ولم تتشاور معه، هذا أمر بين في الآية أنه لا بد من التصالح والتشاور عليه، فليس المرأة أن توقف. وليس للزوج أن يأتي ويقول أوقف الرضاع إلى هذا الوقت، لا، يتشاور هو إياها بما يحقق المصلحة. مثل أن يأتي الزوج ويقول أوقف الرضاع، تقول لا، الآن ما زال محتاجا إلى الرضاعة، وقد يضعف، تضعف بنيته، وهكذا يكون بينهما تشاور فيما يحقق مصلحة هذا الولد. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هما أي الزوجان، فلا جناح عليهما أي على الزوجين. وإن أردتم، الخطاب للأزواج الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لا حرج. مثل أن يجد مثلا في امرأته ضعفا في صحتها، في قدرتها على الرضاع، أو يرى من المصلحة إطابة الرضاع مثل ما كانوا يفعلون، يرسلون إلى أولادهم إلى البوادي حتى يتغذى غذاء يعني غنيا مليئا بالفوائد في رضاعه. فالله جل وعلا يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. هذا يتناول في عمومه أن يعطي الأم حقها الذي هو لها حتى وإن أخذ الرضيع ليرضع في مكان أطيب وأجود وأنفع وأحسن، وأيضا للمرضعة أجرتها. آتيتم، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف للأم من نفقة وكسوة، والمرضع من أجرة على الرضاع. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما آتيتم، قرأت ما آتيتم وأيضا قرأت ما آتيتم، آتيتم من الإيتاء الذي هو الإعطاء، وآتيتم من الإتيان الذي هو المجيء، والمعنى ما آتيتم أعطيتم، ما آتيتم فعلتم، ما آتيتم أعطيتم، ما آتيتم أي فعلتم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي ما أعطيتم بالمعروف. القراءة الثانية، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي ما فعلتم بالمعروف. قال واتقوا الله، واتقوا الله، أيضا تقوى الله عز وجل تتكرر في هذه الأحكام، أحكام الطلاق وأحكام التعامل مع النساء وفي أمر الرضاع وغيرها، لأن تقوى الله عز وجل إذا وجدت صلحت الأمور، وإذا فقدت فسدت الأمور. والذي يكون به الصلاح، صلاح الناس في عموم أحوالهم، تحقيق تقواهم لربهم سبحانه وتعالى. ولهذا تتكرر الوصية بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا يعينكم على تحقيق التقوى، أن تستحضروا وتتذكروا أن الله عليم، أن الله بصير، أن الله بصير أي مطلع عليكم، مطلع عليكم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده خافية، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا خبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر، لا يحتاج إلى أن يؤمر به. فعلا في واقع الناس هذا هو، هذا شأنهم، أن الوالدة ترضع ولدها، تعنى برضاعه. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: بأن يرضعن أولادهن حولين، بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، يطلق على الكامل مثل اليوم، اليوم يطلق على الكامل ويطلق على بعضه، والشهر أيضا يطلق على الكامل ويطلق على بعضه، وهذا كله مر نظائر له. مثلا الحج أشهر معلومات، هي كم؟
شهران
وعشرة أيام، شهران وعشرة، قال أشهر. فالشهر، السنة، اليوم يطلق على الكامل ويطلق على معظمه. فالشيخ يقول: لما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال: كاملين، حتى ينتفي ماذا؟ حتى ينتفي توهم أن المراد بالحول معظمه، لا، كامل، حولا كاملا، حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، فقد تم رضاعه. وهذا مثل ما تقدم تنبني عليه أحكام، وصار اللبن بعد ذلك منزلة سائر الأغذية، اللبن بعد الحولين مثل سائر الأغذية التي يتناولها الطفل ويتغذاها. قال: فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر، لا يحرم. هذا من الأحكام المترتبة، هذا من الأحكام المترتبة على قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الرضاعة بعد الحولين لا 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 تحرم، لا تحرم. في الحديث الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، هذا يوضح المعنى الذي هنا في الآية، أن الرضاعة التي لها الاعتبار، الرضاعة التي لها الاعتبار حتى في غذاء الطفل، ولها أهميتها في غذاء الطفل في هذه المدة، مدة الحولين. أما بعد الحولين هي مثلها مثل سائر الأغذية، مثلها مثل سائر الأغذية. فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر، لا يحرم. بالمناسبة هناك أحكام كثيرة يعني تتعلق بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن. فلو ينشط أحد ويتتبع الأحكام التي تترتب على هذا، فإن فيه فائدة عظيمة. قال: ويؤخذ من هذا النص مع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ما أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. الحولين هذه كم شهر؟
24.
نعم، 24. 24. وهنا قال: حمله وفصاله 30 شهرا، 30 ناقص 24 يبقى 6. قال أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا. دلت الآية الأولى أن الرضاع 24 شهرا، إذن بقي 6، فهذا يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الشيخ: وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، هذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة. ما معنى في حباله؟ يعني زوجة غير مطلقة، في حبال أي زوجة له أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاعة. والأوضح كما أشرت، الله تعالى أعلم، أن الحكم هنا يتعلق بالمطلقات، الحكم يتعلق بالمطلقات. أما الزوجات فالنفقة واجبة لهن، وجد رضاع أو لم يوجد، وجد الولد أو لم يوجد، النفقة واجبة والكسوة واجبة، سواء وجد ولد أو لم يوجد، وجدت رضاعة أو لم توجد، بحكم أنها زوجة له. قال: أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، كل بحسبه. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا يكلف الله عز وجل الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، مثل الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل هذا، لا يجوز، يحرم أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب له من النفقة والكسوة أو الأجرة، هذا من جهة الزوج. ولا مولود له بولده، بأن تمتنع هي من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. فهذا نهي للزوجين أن يجعل الولد سببا ووسيلة للمضارة، أن يضار أحدهما الآخر، أن يضار أحدهما الآخر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه، مولود له، لأنه موهوب له، ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى، بخلاف الأم. هذا من المعاني التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية. قال: وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب، على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة. هذا قول في معنى الآية. وقيل: على الوارث، أي على وارث الأب، على الوارث، وارث الأب، نفقت هذا الطفل. وإذا كان أيضا من الأقوال على الوارث نفس الصبي من ماله الذي ورثه ينفقون عليه، فيها أقوال في المعنى، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما، عن تراض منهما، إن أراد فصالا عن تراض، هذا يفيد أن الأمر الأول في صدر الآية للندب وإلا للوجوب، للندب استحباب. قال أي قال نعم قال فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين كل منهما راض بذلك وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما أي في فطامه قبل الحولين. وبهذا يعلم أن هذا حق مشترك يجب أن يكون النظر فيه من الطرفين الأب والأم، لا تستقل الأم به ولا الأب أيضا لا يستقل به، فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه، لا يجوز فطامه، هذا حق مشترك. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، على غير وجه المضارة يعني للأم، فلا جناح عليكم لا حرج، لكن على غير وجه المضارة للأم يعني لأنه قد يعني يقسو بعض الآباء ويكون بينه وبين الأم شيء فينزع الطفل منها ويؤذيها بذلك ويريد بذلك المضارة لها، هذا لا يجوز. لكن إذا رأى أن ذلك مصلحة لولده وأنفع لصحته ولضعف غذاء أمه مثلا، رأى المصلحة من ذلك لا على وجه المضارة، لا جناح عليه، لا جناح عليه، لأن الحكم يدور مع المصلحة، مصلحة هذا الطفل. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات. وهذا يتناول إيتاء الأم حقها من النفقة والكسوة، ما يقال توقفت من الرضاعة فلا نفقة ولا كسوة. وأيضا المرضع تعطى الأجرة، تعطى الأجرة. قال والله ما تعملون بصير أي فمجازيكم على ذلك بالخير والشر، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.